مس الرياضة ويا ثاني يمع بالرقاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وعسى يومكم إن شاء الله كان طيب، وإن شاء الله مساكم بيكون أطيب، وسائر أيامكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. دائما نسعد بالالتقاء بكم، دائما نحب أن نلتقي بكم في برنامجكم مس الرياضة، هذا البرنامج اللي نتجول فيه في حدائق الرياضة المتنوعة والمختلفة. إن شاء الله تعالى أن فقراتنا اليوم تحوز على رضاكم، وإن شاء الله بعد نحظى ونسعد بمشاركة يعني عملية منكم. نبغي نسمع أصواتكم، نبغي نسمع آراءكم، نبغي نشوف شو عندكم. يعني الساحة الرياضية ضج ما شاء الله بالأفكار وبالرؤى وبالأحلام وأشياء كثيرة، فلذلك إحنا يعني نتمنى كأسرة برنامج أنكم أنتوا تتواصلون يانا وتسمعون صوتكم وتقولون شو الأفكار اللي عندكم، شو اللي يعيق الرياضة عندنا في دولة الإمارات على تنطلق إلى يعني مسافات ومساحات وإنجازات أكثر وأكبر بإذن الله تعالى. ما الأفكار اللي تشوفونها، شو اللي ممكن من خلاله نقدر نطور رياضتنا بشكل عام؟ أنا ما أتكلم فقط عن كرة القدم، ولكن أتكلم عن شكل عن الرياضة بشكل عام. الرياضة كأسلوب حياة للإنسان، نعم التنافس مطلوب، نعم الفوز مطلوب، ولكن أيضا مطلوب أن الإنسان يمارس الرياضة كأسلوب حياة بالنسبة له شخصيا، من أجل أن يعني يحس فعلا بكينونته. ترى الرياضة وايد جميلة يا جماعة، الرياضة وايد ملهمة للناس إذا أخذناها بشكل أو على طبيعتها. إذا أخذنا الرياضة يعني من غير رتوش، الرياضة تراها وايد بسيطة وايد جميلة. لذلك فعلا أنا أدعو يعني أن اللي ما يمارس الرياضة ولو بأبسط الأشياء، يعني ما مطلوب أنك تصير صالة رياضية قد تكون غالية ولا رخيصة، ما بلازم تكون منتمي لنادي، ما بلازم يعني تكون في معدات كبيرة وغالية الثمن. والله بأبخس الأثمان ممكن تعمل لك بعض المعدات حتى في البيت وتتمرن بها. ممكن المشي بطريقة أو بأخرى، في طريقة أنا قريتها وسمعت عنها اللي هي الطريقة اليابانية، يعني تمشي لك دقيقتين بنسق معين بسرعة معينة، ثم تزيد السرعة هاي، ثم تزيد السرعة هاي، ثم تنزل إلى السرعة الأولى، ثم تنزل أقل شوية، كل واحدة دقيقتين، ثم ترتفع وهكذا. بالطريقة هاي لمدة ربع ساعة ممكن يعني تكفيك عن 45 دقيقة جري. صدقون هذا الموضوع، يعني هاي دراسات يابانية، أنا ما يخصني، بالياباني كانت بس مترجمة باللغة العربية بالمناسبة يعني. طيب، نحن سعداء بالالتقاء بكم، ونقولكم تواصلكم معنا يسعدنا ويشرفنا على الرقم 0436999950. أعيد الرقم مرة ثانية 0436999950. وعدنا الرسائل النصية على 4477، وبإمكانكم أيضا مراسلتنا على الواتساب 0522222، يعني 4 2 0522221074. هذا بشكل عام اللي نقدر نقوله، وحياكم الله ويا مرحبا بكم. وإلى فقرات برامجنا، فاصل بسيط ونرجع لكم، بسيطة ما بوايد، حياكم الله.
مس الرياضة. مساء الرياضة ويا ثاني يمعب الرقاد.
حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، ونرحب بكم وننطلق إلى كرة القدم دام أن دوري أدنوك شغال. هاي أي جولة عاد أنت عيسى؟ ما تكتب الجولة الثالثة الرابعة؟ هي لا مكتوب، أنا آسف سامحني، أنا ترى ما تابع الكرة يا عيسى، ما بالأولي هذاك اللي تحيد، مو ما تابع الكرة، أعرف النتائج بس، أي جولة أي مش عارف إيش ما أعرف. ما عادت الكرة، أو بكل أمانة يعني البيئة الرياضية ما عادت تعجب بالنسبة لي أنا، يعني طالما أن يعني الرياضة ما تخدم عيالها. وبنرجع لهذا الموضوع إن شاء الله اليوم، ما عندنا مجال نتكلم فيه مرة ثانية. على كل، عشان نتكلم في الجولة الرابعة وعن كرة القدم بشكل عام، وحتى عن انطلاق دوري الدرجة الأولى والثانية إن شاء الله، بنتكلم إن شاء الله مع ما في أحد، يعني هم اثنين اللي أنا فعلا أعشق أني أتحدث معهم في تحليل كروي جميل، عبد الله حسن وبدر حارب. أخونا عبد الله حسن محاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي وعضو الطاقم الفني لمنتخبنا الوطني سابقا، موجود معانا حاليا، ونرحب به مع في إذاعة الأولى وفي برنامج مساء الرياضة. أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخوي ثاني جمعة وعيلان العزيز الغالي.
الله يعزك ويعزك
بخير.
يا مرحبا،
والطاقم اللي معاك والأخوة المستمعين،
يا مرحبا، حياك الله. أبو محمد، الجولة الرابعة ما شاء الله، يعني شوفها عيسى إيش جاي خربط بي، كاتب أفوق الجولة الرابعة، وللحديث عن مباريات الجولة الثالثة معانا. يلا شو نقول الحين أبو محمد حق عيسى؟
لا أبو أحمد شوي مضغوط بالنسبة للأحداث الرياضية.
هي لا، الكمبيوتر عنده شوي لك عليه، الكمبيوتر شوي
هي
هي
يعني هي.
ما يغذي ما يغذي. طيب الجولة الرابعة ما شاء الله، بنذكر النتائج وبنتكلم بعدين في التفاصيل. الوحدة مع الظفرة على ملعب الوحدة، دائما أذكر الفريق اللي يلعب على ملعب أولا، الوحدة مع الظفرة 2-2، معقولة؟
5-2
ابوي، انا ادريبه. شوف ايش قال، يلا احسب 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 يا ابو محمد الاخطاء، عيزنا حنصلح وراها، عيزنا.
الله يعطيك الصحه والعافيه
وياك ان شاء الله. 5-2 الوحده على الظفره، بنياس مع الجزيره 2-0 للجزيره، دبا مع كلبة 1-2 لصالح كلبة على ملعب دبا، العين مع خورفكان في العين 3-0 للعين، النصر مع شباب الأهلي على ملعب النصر 1-0 لشباب الأهلي، البطايح مع الوصل على ملعب البطايح الوصل 1-0، الشارجة مع عجمان على ملعب الشارجة 1-0 لعجمان. الترتيب العين وشباب الأهلي متساويين في النقاط، والفارق لصالح فارق الأهداف لصالح العين، فلذلك العين في المركز الأول، شباب الأهلي في المركز الثاني. الوحدة بثمان نقاط المركز الثالث، الجزيرة في المركز الرابع بسبع نقاط، مع الوصل 7 نقاط، مع كلبة 7 نقاط، مع النصر 7 نقاط، وفي المركز الثامن عجمان 6 نقاط. طيب أبو محمد، نتائج الجولة الرابعة منطقية إجمالا؟
قبل ما ندخل في النتائج، الملاحظ من تصريحات المدربين لهذه الجولة بالذات أن هناك رضا كبير على أداء اللاعبين في الأداء اللي قدموه في المباريات كلها، ويمكن استدلوا بالأرقام والأحصائيات أنه واضحة، لكن تبقى هي عملية النتائج هي العلامة، أو ما هو اللي حاسم في كل المواجهة.
نعم،
بالنسبة للفارق الفني بين الفرق يعني ما أظهر بشكل كبير جدا رغم النتائج اللي شفنا المنطقية في بعض المباريات، وبعض المباريات كان فيها علامة استفهام. يبقى العمل الفني اللي صرحوا فيه واللي تابعناه نحن في بداية الموسم في أغلب الفرق اللي عملت التجديد في صفوف الفريق من لاعبين من مدربين، بدأت أفكار المدربين في توظيف اللاعبين هذيل يحتاج إلى نوعا ما الوقت الكافي لظهور بأداء الفرق بشكل أكبر، باستثناء طبعا اللي حاصل هو الأهلي، شباب الأهلي والعين اللي هم متصدرين المسابقة بعد 4 جولات. ولكن يبقى الفرق اللي هم الوحدة والجزيرة والوصل وتشلبة والنصر هم في تقريبا في المركز الثالث مشترك، يعني إذا ما حسبنا الأول ب10 نقاط
الرابع
والثاني 8 نقاط
الرابع
يبقى المركز الثالث ب7 نقاط.
نعم
جميل.
نعم
طيب
نعم.
نجي النتائج كمنطقية، نعم نتائج منطقية وبحسب الأداء، والأداء هنا نقول إن في تصاعد وتدرج من مباراة إلى مباراة، والوقت الآن متاح للمدربين خصوصا هناك توقفات متعددة، يستطيعون المدربين إن هم يعيدون من أفكارهم إذا كانت ما تناسب في توظيف اللاعبين، أو إذا كانت هالأفكار ما أتت بثمارها وتأثيرها في المباريات اللي لعبوها الفرق هذه. مواجهة المباشرة الآن، يمكن إلى الآن ما في مواجهات مباشرة بين الفرق اللي ممكن تحسم النتيجة المباشرة في المنافسة إلى الآن، ما يبقى هذه الآن هي العلامة الأبرز أو العنوان الأبرز في الجولة الخامسة اللي إن شاء الله بنتكلم عنها بعد شوية.
جميل. طيب نتائج منطقية؟
النتائج منطقية، لكن تبقى هي مباراة شارجة وعجمان هي كانت خالف التوقعات.
زين، طالما تكلمت عن هذه المباراة، سلام عليكم أستاذ ثاني قدوة الإعلامي والصوت الوطني المخلص، الله يجزيك خير، وتحية عمانية للكابتن القدير عبد الله حسن. كابتن، شو رايك في فريق عجمان بوصقر العماني وزحمة هالأيام؟ يقول مو طبيعي، توني نازل من جسر الشيخ عمار. الله يعينك، استغفر استغفر الله. كثر من استغفار.
نعم. الله يوصله بالسلامة.
آمين إن شاء الله. آمين.
بالنسبة لي مثل ما تفضلت أخوي وعيلان أن مباراة الشارجة وعيمان ممكن هي خلف التوقعات بكل أمانة. يبقى ما يحسب لعجمان أو ما يحسب لإدارة عجمان والجهاز الفني أن هم أرادوا الوقت لإبراز عملية تجديد صفوف اللاعبين. لعب مباراة منطقية، مباراة تكتيكية، مباراة عرف المدرب أنه يخرج بالنتيجة اللي كان يبحث فيها بشكل أكبر، وإن لم تأتي هذه النتيجة فكان الرضا الفني على التعادل. ولكن ما تم ملاحظته في المباراة بشكل يعني فني عميق، الانضباط التكتيكي اللي حصل في دفاع عجمان في منطقته بشكل كبير جدا بالزيادة العددية في منطقة الكرة، والدفاع المنطقة الصارم باللا مجال لأي خطأ، هذا الأمر أجبر الفريق الشارجة أنه هو يقوم بالهجوم بزيادة عددية والضغط وترك المساحات خلف المدافعين.
نعم.
وهذا اللي كان مدرب عجمان يبحث عنه، واستطاع أن هو يستغل من 4 محاولات حقيقية في واحدة منهم أنه هو يحسم النتيجة. بقت النتيجة عشان تكون في النهاية هي الحاسمة، استمر بنفس النهج اللي بدأ فيه، واستمر أنه هو يدفع اللاعبين بحماس أكثر في عملية المحافظة على الفوز. الشارجة بالرغم اللاعبين الموجودين بالرغم من القوة الهجومية اللي نحن نعرف عن اللاعب بشكل فردي، إلا أن هناك ما شفنا هذه الفعالية اللي أظهروها أمام الفريق القطري في 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 دوري أبطال آسيا في هذه المباراة. يبدو أن غوران مدرب عيمان عرف أخطاء الفريق القطري الدحية القطري، واستطاع أن هو يكون أكثر فعالية منهم في إغلاق المناطق أمام هجوم الشارجة. تحية كبيرة في هذه المباراة التكتيكية.
زين. طيب أنا في أسئلة عن المنتخب، لكن بنرجع له إن شاء الله فيما بعد. في عندنا فريق دبي للغوص التطوعي يتقدم بجزيل الشكر والتقدير لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لرعاية وتنظيم يوم السبت الماضي حملة تنظيف قاع بحيرة خالد من خلال رياضة الغوص كعمل تطوعي للحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها، وساعدنا بالمشاركة وتم انتشال حوالي 300 كيلوغرام من المخلفات. لا إله إلا الله. يا أخوي عيسى، إذا ممكن تواصل مع فريق دبي الغوص التطوعي ونسأل عن هذا الموضوع إذا في مجال، يعني إن شاء الله. على كل حال، طيب حتى الآن أنت تكلمت بشكل عام على جدول الترتيب، وأنه اللي موجود الآن منطقي والتنافس موجود، لازلنا في الجولة الرابعة. يمكن المباراة اللي يمكن اللي لفتت الانتباه أكثر أبو محمد، شباب الأهلي مع النصر على ملعب النصر، والهدف في الوقت الضائع تقريبا، أو بدل المحتسب بدل الضائع من اللاعب سردار اللي عاد في هذه المباراة بعد غياب نتيجة الإصابة. أولا هذه المباراة الديربي الأقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة. اثنين، عودة السردار وما تعني عودة السردار.
نعم. شوف أبو عيلان، بالنسبة للمباراة كديربي، الديربي يمكن المتعارف عليه فني أنه لا تخضع لحسابات رغم إعداد الفريقين للمباراة.
نعم.
المدربين اثنين عندهم خلفية عن ماذا تعني مباراة الدوري ديربي في أي دولة في العالم.
صحيح.
مباريات الديربي تخضع لقياسات فنية فردية أكثر من الجماعية رغم اختلفنا أو اتفقنا. المدرب الأهلي لم يكن بعيد عن ما تعني ديربي شباب الأهلي مع النصر.
نعم.
ولكن ذكاء في التصريح أن المستوى الفريق في الأداء بالتدريج جميل، نحن متفقين في الكلام هذا، وأيضا متفقين مع كلام المدرب نادي النصر أن من الصعب أنك تتلقى أنت هدف في اللحظات الأخيرة من المباراة. لذلك كان الفريقين في عقلية المدربين الاثنين كيف يفكرون توقيت دخول سردار أزمون في الوقت يمكن المتبقي من المباراة آخر ربع ساعة، كان مجازفة ممكن، كان قراءة ممكن، كان حماس اللاعب وجاهزيته، لأن قرار اللاعب بعد الإصابة أنه يلعب يخضع أيضا لسؤال اللاعب، فكل هذه العوامل ساهمت في سردار يكون اللاعب المؤثر بالفعل في هجوم الأهلي رغم احترامنا لكل اللاعبين الموجودين. بس حب أني أنا أذكر معلومة عن سردار. لما أنا كنت في الاتحاد الأسيوي في تقييم كأس آسيا 2019، سألت أنا شخصيا سؤال عن هجوم اللي موجود في قارة آسيا، فذكرت بالحرف الواحد إذا كنا نمتلك نحن في آسيا لاعبين بقيمة سردار أبمزون اللي كان يلعب في زينت سنتربيرغ الروسي، فإذا الكرة الأسيوية قادرة على إنجاب أو قادرة على تواجد مهاجمين بمستوى سردار في الكرة الأوروبية، وهناك مهاجم أوزبكي أيضا يلعب في أوروبا في أس روما. اللي حاب أقول لك يا أبو عيلان بالنسبة لسردار، سردار يرجع بعد الإصابة هاي القوة في الوقت في مباراة ديربي في أوقات حاسنة ولحظات تكون صعبة على أي لاعب يكون عنده سرعة تأقلم على أجواء المباراة. لكن كل هذه النقاط يمكن البعض يشوفها أن هي نقاط صعبة، لكن هي مثل التحدي لسردار أمازون في إثبات قدراته كلاعب يمتلك الخبرة، يمتلك الحس التهديفي، يمتلك التمييز التكتيكي في التوقيت والتمركز الجيد في حسم مباريات كبيرة على مستوى الديربيات.
طيب هذا بالنسبة لموضوع سردار. طيب في بعض الأحيان يكون في جدل الله يسلمك تحكيمي، من ضمن الجدل اللي رغم أني أنا ما أحب أدخل في موضوع الأشياء، لكن هذه كانت يقولون واضحة، مدافع الوصل عاق مهاجم البطايح وبعد ما رجع الحكم إلى تقنية الفار ما احتسب ضربة جزاء. أنت شفت اللعبة عشان تقولنا عنها؟
نعم. شوف، من وجهة نظر شخصية، طالما وجود أربع أشخاص في اتخاذ القرار والأربعة اتفقوا على قرار واحد، إذن علينا نحن نحترم هذا القرار. نحن نتعاطف، نعم نتعاطف يمكن من أول لحظة،
صحيح،
يمكن من تكرار الثاني، ولكن الأخوة اللي موجودين في الفار والحكم المباراة اللي يتراجع في قراره بناء على توضيح جاي من حكام الفار، هنا لابد أن احنا نكون منطقيين أن التحليل اللقطة فنيا واتخاذ القرار ما تم بالسرعة اللي كنا نحن قبل نشوفها. اليوم القرار ياخذ الوقت، رغم ان احنا عندنا وجهة نظر في عملية اتخاذ القرار ياخذ هذا الوقت كله، ولكن يبقى الان التحليل الفني بالنسبة للقرار من وجهة نظر التحكيم والتقنية اللي موجودة في الفار يحسب للجميع أن القرار الصحيح سواء كان ضد أو مع أي فريق خضع لمعيار فني دقيق في اتخاذ القرار.
جميل.
وهذا يحسب لهم هم.
صحيح. طيب.
هالشيء.
حلو. نادي الشارجة لغز شوية. رغم يعني صحيح مدرب جديد، لكن مدرب عاش سنتين يعني موسمين قبل مع نادي الوصل، وهذا الحين يعني مع نادي الشارجة. وين تصور يعني هل هو لغز فعلا ولا يعني الشارجة الآن برصيد 6 نقاط؟
نعم. شوف أبو علام،
عنده هزيمتين حتى الآن في أو خسارتين في دوري المحترفين.
نعم. شوف يا طويل العمر، بكون صريح معك، أنا واحد من الناس اللي يتابع أمور نادي الشارجة.
نعم.
بشكل يعني فني مع 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 الطاقم الفني يعني بطريقة غير مباشرة.
صحيح.
يمكن الفترة السابقة، الفترة اللي أقصد فيها فترة مع كوزمان، كان هناك في لجنة فنية، اللجنة الفنية كانت تبرز ملاحظاتها، كانت تبرز نقاطها، والكل يعرف من هم أعضاء رئيس وأعضاء اللجنة الفنية أيام كوزما. لكن مع ميلوش ما ملاحظين دور الفعال لهذه اللجنة، خصوصا اللجنة الفنية دائما دورها دور استشاري ودور يساند العملية الفنية للمدرب. أعتقد من وجهة نظر شخصي أن هناك حلقة مفقودة في العملية هذه. هل هناك شخص ما بين المدرب والإدارة، شخص ما بين الإدارة ما بين اللجنة الفنية والمدرب، لأن المدرب يعني ما يقدر لوحده يعرف شو ثقافة نادي الشارجة، ما يعرف لوحده أهداف نادي الشارجة. يمكن مثلا في الوصل لقى مجموعة عمل ساعدة، يبقى هل الآن مجموعة العمل في نادي الشارجة هي موجودة؟ إذا كانت موجودة وين دورها بشكل كبير؟ وين فعاليتها مع المدرب؟ خصوصا في موضوع استقطاب اللاعبين، يمكن تصريحها التصريح الأخير أمام في المباراة الفريق القطري عندما قال أي مدرب يستطيع أن يوظف عشر المركز رقم 10 بأربع لاعبين خل يعطون سيرة ذاتية لرئيس النادي. أعتقد أني يعني يعطيك مؤشر أن هناك في ضد أفكاره أو في ملاحظات على أفكاره. لكن حتى لو عنده من ما كان عنده ملاحظات على أفكار المدرب الفني أو يعني تحفظ على بعض الأمور الفنية، يبقى طاولة النقاش مفتوحة لتصريح مسار نادي الشارجة، خصوصا نادي الشارجة يمثل ثقل تنافسي كبير في الدوري. إذا كان نادي الشارجة في هذا الوضع في الوقت الحالي ما استطاعوا الأخوة أنهم يجدون حلول فنية مع المدرب، فتتأزم حالة الفريق أكثر وأكثر مع المباريات.
جميل.
يمكن نكون شخص مفقود في داخل الحلقة الوصل الفنية في داخل نادي الشارجة، يبقى إيجاد الحلول لهذا الحلقة المفقودة.
حلو. طيب الجولة الخامسة نتكلم عن المستقبل الحين. الجولة الخامسة فيها مباريات نارية.
نعم.
يعني فيه على أقل فك اشتباك أو يظل الوضع على ما هو عليه بين شباب الأهلي والعين في مباراة يوم الخميس، وفي قبلها يوم الأربعاء يلعب الجزيرة والوحدة ديربي أبو ظبي. الحين الجزيرة 7 نقاط والوحدة 8 نقاط. الوصل أيضا مع الشارجة، الشارجة 6 نقاط والوصل 7 نقاط، وكلهم قريبين من بعضهم. يعني ما رأيك في هذه المباريات الثلاث تقريبا؟
يمكن مباراة العين وشباب الأهلي يعني هي المواجهة اللي بتكون الأقوى، المواجهة المباشرة اللي ممكن بالحسابات تكون 6 نقاط.
نعم.
وبتكون مباراة في إثارة كبيرة جدا على المستوى الجماهيري، ولكن يبقى الأهم بالنسبة لنا كمتابعين فنيين أن الأداء يكون متطور بشكل كبير، والفريقين يمثلون بالفعل قمة التنافس في الموسم هذا. ممكن المنطق يقول ممكن المباراة تروح للتعادل، لكن نحن نتمنى أن نشوف مين يفرض سيطرته على الآخر، سواء بالأداء والنتيجة أو حتى بالأداء التكتيكي وياخذ نتيجة فعالة. ففي النهاية بنتعرف مين أذكى من الثاني.
طيب على طاري مباراة شباب الأهلي والعين، هي بتكون الساعة 5:25 يوم الخميس، ففي بعض المطالبات أن ممكن تأجيلها أو نقلها أو شيء من القبيل. شو تصورك؟ لأن يعني هذا الوقت شوي صعب على الجماهير أنها تصل مع نهاية الدوام ومع زيادة الزحمة ما شاء الله في مدينة دبي.
برمجت المباريات شان رابط المحترفين.
نعم.
أنت تبحث عن القيمة السوقية للمباراة، وأنت تبحث عن حضور الجماهير للمباريات. فهنا السؤال، هل أنا أتكيف وأكون مرن في قرار تغيير موعد المباراة بما يتناسب مع الحضور الجماهيري ولا إذا كنت أنا أرى أن الاستفادة الفنية من خلال حضور الجماهيري ويزيد حماس الأداء ويزيد الرتم بالحضور الجماهيري هذا، شو اللي يمنع أني أنا أغير موعد المباراة؟ وشو اللي يمنع طالما في وقت حتى بالنسبة للنقل التلفزيوني يتم التنسيق بأسرع وقت، خصوصا ما تمثل مباراة شباب الأهلي والعين كفريقين من كل النواحي، تاريخ من كل من وضع منافسة وحتى نوعية اللاعبين وتمثيلهم الخارجي حتى بالنسبة
لدولهم
الفريقين.
نعم صحيح.
نعم. أنتم اليوم تتكلم عن العين كان يلعب في بطولة كأس العالم للأندية، اليوم الأهلي واحد من الفرق على مستوى آسيا. فحتى لما يعني حتى لما كان الجدول التوقيت الساعة 5:30 في نفس اللحظة، لا المباراة هذه جماهيرية وفي وسط الأسبوع، لا أنا غيرها خليها الساعة 8 واتفق فيها مع النقل التلفزيوني والكلام هذا
صحيح.
كله
صح.
هنا يبقى حنكة وخبرة الناس اللي تبرمج المباريات المهمة والحساسة.
جميل. طيب طالما تذكرت عن موقف انديتنا في البطولة الآسيوية كيف ترى بعد النتائج، نتائج أنديتنا اللي هي الشارجة العين، الشارجة العين ولا أنا غلطان؟ لا العين ما موجود، الشارجة الوحدة الوحدة الوصل وشباب الأهلي. بعد النتائج هذه شو كيف يعني تشوف المؤشرات، مؤشرات المنافسة لأنديتنا؟
شوف اليوم الفرق كلها يعني كل الفرق اللي لعبت قدمت مستوى كبير جدا في البطولة هذه. مباراة الوصل مع فريق استقلال إيراني لأول مرة نشوف هذه النتيجة الكبيرة على الفرق الإيرانية.
صحيح صحيح.
سبعة نتيجة مش هدف هدفين. النقطة الثانية الشارجة والوحدة كانوا متأخرين واستطاعوا أنه يتعادلون واستطاعوا أن هم يقلبون النتيجة على فريق يعني على فريق الاتحاد السعودي وفريق الدحيل القطري. فنتيجة الأهلي مع فريق الإيراني تركتور 1-1 أيضا تمثل نتيجة إيجابية، خصوصا إحنا نعرف ظروف الأهلي، شباب الأهلي الفنية واللاعبين المصابين في داخل الفريق.
نعم.
يبقى الأهلي شباب الأهلي في المباريات القادمة نتوقع منهم أحسن وأفضل من المستوى اللي قدموه في الخمس مباريات.
طيب ننتقل إلى المنتخب. في عندنا سؤال من أحمد خليف يقول سعد عبد الله، منتخب عمان صار لشهر في معسكر مغلق والدوري العماني متوقف، شو رأيك عن مباراتنا ويا عمان؟ كأنه يعني يرمي أو يقول إن يعني الجماعة يارسين يستعدون هناك ونحن منتخبنا ما ندري بشول يعني كيف إعداده.
كل منتخب أو كل اتحاد عارف ما يناسب منتخب بلاده. اليوم المنتخب العماني لعبوا دورة بطولة في وسط آسيا، أعتقد نتائجهم كانت في خسارة آخر مباراة فاز على قرغستان 2-0. اللاعبين اللي يريد يشوفهم كارلوس كيروش عن قرب من خلال المباريات فيها تنافس واضح إنه راح يعتمد عليهم في المباراتين هذين. المنتخب القطري يشارك في دورة في روسيا، والإعداد المنتخبين هذين يمكن ما بقول أكثر جدية ولكن أكثر كثافة من منتخبنا اللي اكتفى ببرنامج اللي وضع السيد كوزمان. يبقى الآن هل يكفي أو أي برنامج أصح وأدق وأنجح اللي تحكم النتائج؟ ولكن وجهة نظر شخصية أن كل ما كان المنتخب في فترة أطول مع بعض بيكون تجانس أكثر والمباريات أكثر في عملية توظيف أفكار حسب قدرات اللاعبين.
شوف أنا إذا سمحت لي أنا أقول رأيي بعد، أنا تراني متابع وياك زين ما مذيع رأيي. أنا أقول إن يعني ما الذي يمنع إن نحن أسبوعين نخصصهم للمنتخب على أقل تقدير قبل معمعة التصفيات، بعدين ما بينفع أن نبكي على اللبن المسكوب مثل ما يقولون. نحن نبذل جهد نخطط بشكل صحيح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن نأتي على على التصفيات والجماعة الفريقين اللي ضدنا كلهم داخلين في دورات مختلفة، وبعد ذلك نقول النتائج اللي بتحدد لنا منو صح؟ لا يا سيدي، النتائج في هالطريقة معناه أنت طلعت برا، شو الفائدة تحدد لك منو صح؟ أنا أظن أن اتحاد الكرة مع الرابطة يجب أنهم على الأقل يستعجلون. متى هي التصفيات تقريبا؟ في شهر 10 الأسبوع الأول الأسبوع الثاني متى؟
بيكون تاريخ 6 فيفا دي.
فأنا أظن يعني بعد يوم السبت بيبتدي المنتخب، ولكن هل تكفي؟ لأن يوم السبت بيكون أظني 30 أو 31، ما أدري والله التاريخ كيف. على كل حال
التوقف راح يكون من فيفا دي للتصفيات من 6 إلى 7 من 6 10 تمام. هذه الفترة راح يكون فيها المنتخب
اللي أربعة أيام مال فيفا دي هذه، لا أو خمسة أيام بالكثير،
لا هي مبارتين في الفترة هذه.
فهني نحن خرجنا عن فيفا ديز اللي هن الأيام الفيفا اللي هن منظمات اللي كل الفرق تلعب في نفس التوقيت ضد بعضها البعض، وترجع بعدين تكون في بعد 3 أو 4 أيام مباراة أخرى وخلاص. نحن هني لأن دورات مجمعة، فبالتالي كان لازم الاتحاد مع الرابطة يعملون حاجة أخرى للإعداد، لأن هذه يعني فيها حياة وموت مثل ما يقولون، استغفر الله ما نقصد بهذه، لكن أكون أو لا أكون.
نعم.
إيه بعدها ما في شيء. إيه. أنا أظن أن هذا تقصير في التخطيط لأجل هذه التصفيات القادمة إن شاء الله تعالى. على كل حال الآن بالنسبة للمنتخب، قبل ما ننهي لقائنا وياك، أنت ما قصرت ما شاء الله، تكلمنا الأسبوع الماضي عن المنتخب وحظوظه وكل حاجة، ولكن بعدنا نؤكد الآن بعد الدورات اللي قدموها أو نظموها كل من الاتحاد العماني والعماني والاتحاد القطري، ومع تنظيمنا نحن لهذه المواجهات، هل لازلنا على نفس الدرجة؟
شوف، لا أنا أقصد أن في بطولة اشتهرت فيها منتخب عمان.
نعم.
ودورة في روسيا شارك فيها منتخب القطري. نحن عملنا بالله سبحانه وتعالى كبير، وثقتنا باللاعبين كبيرة جدا، وثقة الشارع الرياضي بإمكانيات وقدرات كوزمان في توظيف اللاعبين حسب مجريات ومتغيرات كل مباراة، على حدة أنك أنت تلعب مباراة من فرصة واحدة، مباراة تحسب هي مباراة نهائي كؤوس.
نعم.
فكيف تتعامل الآن أنت كمدرب مع مباريات من هاي النوعية اللي هي تعتبر نهائي كؤوس؟ سبق أني ذكرت أن الخبرة الفنية إذا ما جيت أنت تسلسلها للمدربين الثلاثة، ترى كارلوس كيروس رقم واحد، المدرب الإسباني لوبيكيتي يعتبر رقم ثاني في المجموعة، بعدين يجي كوزمان. رغم كل احترامنا وتقديرنا لكل الثلاث المدربين، لكن يبقى المنطق في خبرة كل مدرب على حدة،
خبرة المنتخبات خلنا نقول
هي خبرة فنية، لأن كارلوس كيروش صعد كذا منتخب وكان متواجد في كأس العالم.
نعم.
المدرب الإسباني كان مع منتخب إسباني وكان مع السعودية.
نعم.
وكوزمان كان مع المنتخب الإماراتي، مع المنتخب السعودي فترة من فترات،
كانت مؤقتة كانت.
فلذلك الآن قدرة المدربين في نوعية المباريات الدولية تميل لتفة لكارلوس كيروش، ولكن نحن عندنا ثقة كبيرة بعد الله سبحانه وتعالى أن كوزمان في اللاعبين اللي الموجودين في المنتخب يعرف كيف يوظفهم ويستثير كل إمكانياتهم الفنية في تحقيق النتيجة اللي نحن نرجو الله الوصول لها، وهي النتائج الإيجابية والفوز على المنتخبين، رغم احترامنا الكبير للمنتخبين سواء المنتخب العماني أو المنتخب القطري. ليش قلت لك النتيجة يعني هي تكون تفصل العمل أيهما أداء؟ يبقى هناك فقط عوامل أنت تبنيها أو عوامل أنت تقوم بتوفيرها، أنت رأيت أن العوامل هذه تفيدك أكثر تشتغل عليها. لقيت أن لا، أنا أستكفي بهالشيء لأن البرمجة اللي الموجودة في داخل الدوري المحلي، لأن قوة الدوري المحلي عندي أنا يعوض الفترات طويلة بعد هذا اتجاه فني صحيح 100%. اتحاد العماني رأى أن لا، الدوري أنا آخر شوي وأعطي وقت أطول لإعداد المنتخب بناء على طلب المدرب، بعد وجهة نظر صحيحة ما تم تذكرها. الأخوة في قطر يمكن يشوفون التجمعات شوي تكون أكثر ما يستكفون بالفيفا دي، بعد وجهة نظر صحيحة، فما تقدر تقول أيهما أدق وأصح إلا لما تعرف النتيجة في النهاية. هذه الفكرة يعني.
طيب بعجالة كذي خلصنا ولا ممكن سؤال واحد؟ لو واحد والله شو أسوي، شفت عدن نواخذ عدنا يقولون لا. كنت أبغى أتكلم عن دوري الدرجة الأولى اللي انطلق، ولكن إن شاء الله بنخلي الحلقة الجاية إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
تمام أبو محمد، أخذنا وقتك وايد، ونشكرك صراحة على سعة صدرك، ونشكرك أيضا على المعلومات الفنية القيمة اللي عطيتنا إياها من خلال حديثك سواء عن الدوري أو المنتخب، ونأمل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا بإذن الله تعالى في التصفيات المقبلة لأنها تصفيات مهمة وحيوية. شكرا لك يا أبو محمد.
الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
يا مرحبا. خير يا رب. حياك. كان معنا أخونا عبد الله حسن المحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي، وعضو طاقم فني لمنتخبنا الوطني سابقا، وكثير من ما شاء الله المناصب الرياضية اللي تقلدها حنختصرها في هذه إن شاء الله تعالى، وهو يعني كفاءة ما في شك وطني كبير جدا. على كل شكرا له، وإن شاء الله بنلتقي بالأسبوع الجاي إن شاء الله مع لقائنا الأسبوعي كالمعتاد. الحين خذ الفاصل. حاضرين.
مساء الرياضة.
التراث أمانة ونحن قد الأمانة.
Oh!
مس الرياضة ويا ثاني يمعب الرقاد.
حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم. وعدنا يعني على الطائر كذي ناخذ فريق دبي للغوص التطوعي عشان نعرف الحملة هاي اللي قاموا بها ما شاء الله بالتنسيق مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية. ومعانا على الخط الأخ عبد الله البلوشي رئيس الفريق. حياك الله يا أخوي عبد الله.
الله يحييك أخوي ثاني.
إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير، دامكم بخير.
ممكن تكلمنا عن أول شيء عن الحملة هاي اللي تمت ومشاركتكم فيها؟
الحملة كانت يوم السبت أمام تنظيم ورعاية نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي. طبعا نادي شارقة دائما ينظمون هذه الحملات لتنظيف البيئة البحرية في مختلف المناطق في الشارقة، حتى في إمارة في مدينة خرفكان وأيضا في مدينة الشارقة على الشواطئ والموانئ. وهذه المرة كانت الحملة يوم السبت، وكانت مشاركة تقريبا حوالي 50 غواص وأيضا متطوعين غير غواصين للمساعدة على السطح. والحمد لله تم يعني انتشال المخلفات اللي موجودة في قاع البحر على كورنيش بحيرة خالد، ونحن دائما نشارك هذه الحملات يعني من خلال رياضة الغوص كعمل تطوعي وخدمة للمجتمع.
صحيح عبد الله، شيء جميل يعني المشاركة في مثل هذه الأمور وكعمل تطوعي أيضا، لأن نحن يعني نحاول قدر الإمكان أن نعزز موضوع التطوع في نفوس أولادنا وبناتنا ومجتمعنا بشكل عام. أول شيء الكمية ما شاء الله، أقول ما شاء الله ورغم أنه ما يجب أن يقول ما شاء الله، لا دوم في الناقص. الكمية 300 كيلو جرام، شيء مو بسيط يعني 300 كيلو جرام.
نعم، هذه المخلفات هي كانت عبارة عن طبعا أكياس بلاستيك، أشياء اللي يعني المرتادي الكرنيش هذا أو نعم. كان يرمونها في البحر وبعض المقتنيات ويعني أشياء مختلفة.
صحيح.
ونحن يعني من خلال باركم هذا يعني نود ننصح الناس اللي يرتادون هذه المرافق أن يعني يحافظون على هذه الأماكن، وخاصة يعني الجهات ما مقصرة. طبعا ما أتكلم فقط عن إمارة الشارقة
ولكن كل الإمارات. نعم.
على مستوى الدولة وحتى صحيح. على مستوى الخليج نشارك.
جميل.
نشوف يعني مع بالرغم من توفير فلات محملات وأيضا لوحات إرشادية، ولكن هذه الأشياء نشوفها إن شاء الله أن يعني يكون من خلال هذه الحملات أن يزداد الوعي بحيث أن الناس تحافظ أكثر، لأن هذا الشيء لازم ينبع من الإنسان نفسه. يعني قد ما كانت هناك رقابة ولكن الإنسان لازم من نفسه يحافظ على هذه الأشياء.
وديننا يحثنا على ذلك يا أخوي، وتقاليدنا تحثنا على ذلك. لكن
نعم نعم بعد نعم.
على كل حال ممكن تعطينا نبذة على عن فريق دبي الغوص التطوعي، متى أشهر، كم عدد أفراده؟
فريق دبي الغوص التطوعي طال عمرك تأسس سنة 1995 بمجموعة بسيطة من الغواصين، هم يعني عبارة عن أهل البحر. يعني بدينا كصيادين لتنظيف البيئة البحرية، وبعد تعدد مواقع التواصل الاجتماعي العدد زاد، ونحن الحمد لله الحين حوالي 35 غواص من عدة جنسيات، ومن عندنا أيضا عنصر النسائي يعني جنسين، عندنا أيضا من الأطفال مختلف الفئات العمرية والأكاديمية أيضا.
جميل.
وعندنا أيضا يعني تواصل مع غواصين على مستوى يعني الخليج، وأيضا مراكز الغوص، وأيضا جمعيات الصيادين، هيئات البيئة المحلية، وحتى أيضا حرس الحدود، وأيضا أجهزة الشرطة. أن أي مكان إذا احتاج أي عمل تطوعي نحن نكون متواجدين ولله الحمد، وهذا نفتخر فيه. يعني نحن نخدم الدولة، نخدم بيئتنا، وأيضا ننشر ثقافة العمل التطوعي في رياضة قد يعني البعض يستغرب أنه في تطوع في مجال الغوص بهذه الطريقة. من خلال الفريق يعني نظمنا العملية أن الواحد يعرف أنه كيف يتطوع وكيف يكون من ضمن الفريق وكيف يتواصل مع الجهات. المتطوع لازم أيضا يكون على دراية أن كيف ينسق، كيف يتابع كيف يتواصل مع المتطوعين، مع كيف يتأكد ان من الأخبار التي عن بطلب المتطوعين والتطوع بشكل عام.
جميل.
ونحن أيضا نشكر الجهات يعني على تواصلها وعلى تعاونها معنا في كل من يعني تعاون ويانا، سواء من المتطوعين أو من الأفراد بشكل خاص وحتى الجهات الرسمية.
جميلة أخوي عبد الله، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله تعالى في القادم من الأيام. وما في شك هي تفضل.
نحن موجودين خلال مواقع التواصل الاجتماعي في انستغرام أكثر متفاعلين.
نعم.
وأي واحد يحب يتواصل ويانا حياه الله، ويخدم يعني البيئة والبلد. وإذا ما كان غواص بنعلمه كيف يعني يكون غواص، وإذا كان حتى مش غواص أيضا في مجال إنه يتطوع ويانا كغير غواص. وأيضا مسجلين في منصة متطوعين الإمارات، يقدر يحصل على ساعات تطوعية موثقة بشكل رسمي على يعني على مستوى الدولة.
حلو، حياك الله يا أخوي عبد الله وما قصرت، وكل التوفيق لكم إن شاء الله.
وياكم إن شاء الله.
شكرا. يا مرحبا. كان معنا أخونا عبد الله البلوشي رئيس فريق دبي للغوص التطوعي، تحدثنا معه بشكل سريع عن فريقهم وأيضا عن مساهماتهم في تنظيف البيئة، وفي كذلك يعني زيادة الوعي بنظافة البيئة وجمال البيئة وكيف نقدر نحافظ على ذلك، وفي نفس الوقت أيضا تحفيز الشباب من كل الجنسين المقيمين المواطنين على يعني مبدأ التطوع. هذا مبدأ راقي جدا يا جماعة، فلذلك نحن ندعو من يعني يستطيع أن يتطوع في مختلف الفرق التطوعية الموجودة في الدولة فليفعل ذلك. طيب، عشان ننتقل إلى النقطة الثانية، أنا بعد أحب أن أنوه، ولو أن هاي فاتت علي، وشكرا لمخرجنا الرائع سعود اللي ذكرني بها، أن نحن اليوم احتفالية كبيرة على كل فقرات البرنامج بمناسبة يعني مرور 11 عام على انطلاقة إذاعتكم الأولى. أنا أعتبرها انطلاقة مظفرة ونوعية أيضا. الإذاعة على شك أنها استطاعت أن تكسب العديد والعديد من الأماكن أمام محطات أو إذاعات يعني أو محطات إذاعية قديمة وعريقة، لكن استطاعت إذاعة الأولى بتنوعها وبتخصصها أيضا في الموروث وفي التراث وفي كل ما يهم هذا الموضوع، أنها يعني تحظى بمكانة مميزة لدى قلوب وأسماع المستمعين. لذلك نحن يعني سعداء اليوم بهذا الاحتفال الجميل، اللي نذكر في نفسنا بأن نحن لازلنا على بداية الطريق، وأن رضاكم هو إن شاء الله بعد رضا الله سبحانه وتعالى هدفنا في الإذاعة في كل برامجنا، ونأمل دائما أن نحن نكون على مستوى تشوقكم لنا وشوقكم لنا ومحبتكم لنا إن شاء الله تعالى، نقدم لكم دائما المفيد والجميل، وأن وإياكم نحافظ على التراث بإذن الله تعالى معاكم أنتم إن شاء الله. فلذلك يعني انطلاقة هذه الإذاعة في اليوم 21 من سبتمبر قبل 11 عام من اليوم، ما في شك أنها احتفالية جميلة. نسعد بهذا الكم الكبير من المستمعين ومن ردود الأفعال الجميلة، وإن شاء الله مع زملائي وإخواني من مخرجين من معدين من إعلاميين من موظفين بإذن الله تعالى نعدكم أن نقدم دائما ما يسعدكم ويرضيكم. طيب، منتخبنا يحصل على 15 ميدالية في بطولة العام للمواي تاي للشباب. تعرف منتخبنا منو هذا؟ اللي هو في الأولمبياد الخاص من أصحاب الهمم اللي دائما يشرفون، واللي أنا شخصيا أعتز بأني جزء من هذه المنظومة الجميلة الرائعة. بطولة العالم أقيمت في العاصمة الجميلة والحبيبة أبوظبي، ومنتخبنا قدم مستوى مميز ما شاء الله في الأداء التدريبي الاستعراضي عبر مسابقات يعني مصممة لأصحاب الهمم، ولم تصمم عبثا يعني في أفضل وفق أفضل ممارسات العالمية من اتحاد الإمارات المواي تاي والكيك بوكسينج. مشاركة تقريبا كبيرة لحوالي 1200 لاعب ولاعب يمثلون 100 دولة. الآن نتحدث مع أخونا العزيز سعادة طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، ومشاركة المنتخب 15 لاعب، وكذلك يعني الإعداد والتنظيم لمثل هذه البطولة. عشان كذي لازم نرحب به ونحييه ونقول له يا مرحبا بأخوي طلال، حياك الله معنا في إذاعة الأولى وبرنامج مساء الرياضة.
الله يرحبك يا فضل أبو عيلان، الله يطول عمرك، ومشكورين على هذه الاستضافة. فكان عندي تعقيب بسيط على المقدمة الرائعة اللي أنت قلتها.
الله
أنت مبجزة، أنت أساس، الله يطول
الله يسلمك، ما عليك زود.
نحن نتعلم من خبراتكم، الله يسلمك، والإرث الكبير أول شيء اللي سويتوا لنا إياه في موضوع أصحاب الهمم.
الله يعزك، الله يعزك.
ما نستغنى عن الخبرات هذه والدعم اللي لقيناه في بداية مشوارنا. صراحة أنت بشكل شخصي يعني كنت داعم رئيسي، سواء عن طريق النادي أو في الاتحاد، والخبرات اللي موجودة اليوم اللي اكتسبتها في السنين الطويلة هذه في خدمة أبنائنا من أصحاب الهمم.
ما عليك زود، ما عليك زود يا أخي،
الله يطول عمرك عليه. طيب، نحن نشكركم على هاي الاستضافة
يا مرحب،
ونفتخر فيها، الله يطول عمرك.
الله يسلمك. المهم أنا أبغى تعرفنا الآن، يعني كيف قدرتوا أنكم تدخلون هذه الرياضة لأصحاب الهمم، وكيف كان الانعكاس عليهم والانطباع؟
أكيد أخوي، أنت مثل ما تعرف الأولمبيات الخاص يمكن الدولي، هناك مجموعة كبيرة من الرياضات الصيفية والشتوية،
نعم،
في أنجدتها بشكل دائم. إحنا سعينا في الأولمبيات الخاص الإماراتي دائما بتوفير فرص التدريب والمنافسات لأبنائنا من أصحاب الهمم أو التحديات الذهنية والفكرية على مدار الموسم. فكانت هناك أولوية دائمة بأن نكتشف مجالات جديدة ممكن أن أبنائنا يكونون طرف فيها. ارتئينا أن رياضة المويتاي هناك اهتمام كبير صراحة من الاتحاد في نشر الرياضة في جميع المجالات، سواء كان على مستوى الشباب، فئة الشباب، فئة السيدات، فئة الرجال، وتميز أيضا لاعبو يمكن منتخب الإمارات ودولة الإمارات في رياضة المويتاي. فعلى هالأساس كان في اجتماعات مع الأخوان في اتحاد الإمارات للمويتاي والكيك بوكسين برئاسة سعادة الأخ عبد الله النيادي ومجلس إدارة الموقر، اللي صراحة ما قصروا في احتضان الفكرة بشكل مباشر ودمج لاعبيننا من أصحاب الهمم في جميع مسابقات المويتاي ضمن فعاليات بطولة العالم للمويتاي للشباب أبوظبي 2025. على هذا الأساس مباركة الاتحاد الدولي للمويتاي وأيضا الأولمبيات الخاصة الدولي رحب بالفكرة بأن أبنائنا من أصحاب الهمم يكون لهم فرصة ويكون لهم برنامج مفصل حسب قدراتهم.
حلو.
وكانت الانطلاقة من خلال هذه البطولة. طبعا كان في إعداد قبلها لمدة شهر تقريبا، واختيار اللاعبين اللي راح يمثلون الأولمبيات الخاصة الإماراتي في هذه البطولة.
جميل، ما شاء الله، يعني يعني حتى اللاعبين ما في شك ان يعني اقبلوا بشكل جميل على هذه اللعبة، والدليل هذه النتائج المميزة. ممكن تحدثنا عن النتائج؟
اكيد، شارك لاعبين من الاولمبيات الخاصة الاماراتي في مسابقات الدمج، وهي مسابقات مخصصة لاصحاب الهمم في الاعاقات، سواء كانت البارالمبية و الأولمبيات الخاص.
يعني الاثنين النوعين دخلوهم مع بعضهم.
نعم. بس كل فئة مثل ما تعرف الروحة. وأيضا شاركوا لاعبين مش بس من الإمارات، كان في مشارك من المملكة العربية السعودية في فئة العميان، وأيضا من أوزبكستان كان هناك مشارك في البارالمبيك. لاعبيننا يمكن عدد 17 لاعب ولاعبة شاركوا في هذه البطولة، ولاقوا تشجيع كبير جدا من جميع اللي موجودين والمشاركين، ويمكن انبهروا بالمهارات الأساسية اللي تعلموها لاعبيننا، وحصلوا على مجموعة كبيرة الحمد لله من الميداليات اللي أشرت لها أنت يمكن في المقدمة، اللي هي 15 ميدالية من خلال إظهار المهارات الأساسية والمتقدمة للعبة، مثل استخدام اللكمات والركلات والكوعين والركبتين اللي هي أساس في رياضة المويتاي. مثل ما تعرف يمكن نحن يهمنا سلامة لاعبيننا، ونحرص دائما على أنهم ما يكون هناك إصابات خاصة كبيرة، خاصة في رياضات قتالية. فالبرنامج كان استعراضي أكثر مما هو في منافسة وضرب مثل الفئات اللي موجودة اليوم في البطولة.
صحيح.
على هالأساس تم وضع البرنامج الاستعراضي هذا. بس لو تشوف شعور اللاعبين أنهم يدخلون في الدمج هذا وأنهم يكونون بارت من هذه البطولات واستقبال الجمهور لهم وأنهم بارت يدخل الحلبة ويطلع وحكم، بس حس بأنه جزء مهم جدا وعنصر فعال في هذا المجتمع الإماراتي الحمد لله اللي دائما نضرب فيه نموذج في عمليات الدمج الحمد لله.
جميل. طيب أنا ما أظن فترة الشهر هذه كانت يعني هي الفيصل أو هي المحدد لي، يعني أكيد في جهود بذلتوها من البداية إلى النهاية حتى وصلتوا إلى ما شاء الله هذه النتائج. شو التحديات أو العقبات اللي واجهتكم في أنكم توصلون أولادنا إلى هذه النتائج المبهرة صراحة؟
أكيد أكيد. شوف أنت بعيلان أخبر عنا كلنا في عملية إضافة نشاط جديد.
نعم.
رياضة جديدة.
صحيح.
يمكن لأول مرة على مستوى العالم المويتاي تكون من ضمن النشاطات الخاصة بالأولمبيات الخاصة.
جميل.
كان هناك مجهود كبير قام به فريق العمل في الأولمبيات الخاصة الإماراتي بإقناع مجموعة كبيرة اليوم من الدول اللي موجودة، سواء كان في الإقليم سواء كان في الأولمبيات الخاصة الدولي، استقبال أيضا فكرة الاتحاد الدولي للمويتاي بأن هناك لاعبين من أصحاب الهمم راح يشاركون في بطولة العالم الخاصة فيه، وراح يكون هناك شعار آخر، شعار الأولمبيات الخاص أو شعار البارالمبيك أو شو ما كان. فكانت هناك تجهيزات كبيرة. أكيد الشهر هو بس اختيار اللاعبين كان اللي راح يشاركون، بس المجهودات اللي بذلناها في الأولمبيات الخاصة الإماراتي بإضافة نشاط جديد من ضمن الأنشطة الموجودة المعتمدة في الأولمبيات الخاصة الدولي، كان هناك مجموعة كبيرة. نحب نشيد بالتعاون الكبير أول شيء اللي لقيناه من اتحاد الإمارات للمويتاي، بصراحة استقبلونا بصدر رحب. كان هناك دعم كبير من القائمين على هذا الاتحاد، سواء كانت الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة، تأهيل المدربين وحصولهم على الشهادات بحيث أنهم يتعاملون مع أبنائنا من أصحاب الهمم كان جدا مهم بالنسبة لنا. مثل ما تعرف نحن يهمنا أيضا أن كل الناس أو كل اللي يتعامل مع أبنائنا من أصحاب الهمم يكون عنده هذه المعرفة في كيفية التعامل مع أبنائنا من أصحاب التحديات الذهنية. على هالأساس كان هناك برنامج تدريبي للاعبين في إمارة أبوظبي ودبي كبايلوت أو كبداية، وأيضا برنامج تدريبي خاص بالمدربين وتأهيلهم للتعامل مع الحالات اللي موجودة اليوم في الأولمبيات الخاص. فالحمد لله توجنا بأن يكون اعتراف بهذا النشاط، استضافة في أبوظبي في بطولة العالم، وأيضا هناك خطة خاصة بالاستمرارية وكيفية جني الثمار الخاصة بهذا النجاح.
جميل. هذا يقودني إلى هذا السؤال، الاستمرارية وجني الثمار، كيف ستجنون الثمار؟
أكيد. كتجربة أولى هذا العام تم تدريب 30 لاعب ولاعبة، تم اختيار منهم 17 لاعب للمشاركة في البطولة.
نعم.
هناك برنامج تم وضعه بالتعاون مع الأخوان في اتحاد الإمارات للمويتاي والكيك بوكسينج لتطوير أكبر شريحة ممكن أن نوصلها على كافة إمارات الدولة. البداية مثل ما أشرت يمكن أبوظبي ودبي.
نعم.
هناك خطة واضحة بأن نوصل إلى باقي إمارات الدولة، كل أندية أصحاب الهمم راح يكون لها بارت. تعرف الرياضات القتالية دائما الشباب يحبون أن يكونون عنصر منها أو يكون فعال معها. بهذا البرنامج أعطينا فرصة لأبنائنا من أصحاب الهمم أنهم يكونون في بيئة آمنة ويجرب هذا النوع من الرياضة.
جميل. نحن عندنا تجربة بعد أبو أخوي طلال، عندنا تجربة في النادي نادي دبي لأصحاب الهمم مع التايكوندو، واستطعنا يعني اللي هي بارولمبيك في طبيعة الحال، وما شاء الله في عندنا بنتين حققوا نتائج مبهرة يعني أيضا جميلة، أظني ذهبية وفضية كانت.
هي أتذكرهم.
نعم.
وكان نشاط جديد وغريب.
صحيح.
الناس كلها استغربت إن كيف حدنا أصحابها، لكن شوف أبناءنا من أصحاب الهمم في السنوات هذه الماضية كلها، وجودك أنت في الاتحاد أو في اللجنة البارالمبية أثبتوا أنهم متى ما أهلت لهم الظروف راح تشوف نتائج مبهرة دائما.
صحيح.
فالحمد لله هذا يمكن نتاج بدعم قيادتنا الرشيدة،
الله يحفظهم،
دمج أصحاب الهمم في جميع المجالات. دولة الإمارات اليوم يمكن استثمرت بشكل كبير في أبنائها من أصحاب الهمم في جميع المجالات، مش بس في المجال الرياضي. اليوم صحيح. تروح أي مكان المواقف المخصصة الحمد لله على أكمل وجه، تروح للتعليم تشوف فئات الدمج الحمد لله اللي موجودة، تروح للصحة تشوف تعامل خاص لأبنائنا من أصحاب الهمم، دائما هم لهم أولوية في كيو، في طابور، في أي شيء. فالدولة الحمد لله وفرت كل السبل اللي ما لنا عذر أن لاعبيننا يكونون دائما في مصاف الرياضيين على مستوى العالم.
جميل. عندنا رسالة نصية هنا من أخونا أبو علي يقول أبطالنا في المواي تاي، المواي تاي يحرزون الألقاب العالمية، وعقبال صعود منتخبنا لكأس العالم عشان تكتمل فرحتنا. شكرا لأخ طلال هاشمي على جهوده الكبيرة. هذا أبو علي.
الله يطول عمره، مشكور يا أبو علي على هذا الكلام الطيب. طبعا
طيب، كم عدد الأندية اللي تمارس هذه الرياضة الحين أو المراكز عندكم؟
احنا في البداية بديناها في إمارتين.
نعم.
أيوة أبو ظبي. وهناك خطة موضوعة مع اتحاد الإمارات للمويتاي أن نصل جميع أندية الدولة. أيضا الاتحاد أهل مجموعة كبيرة من المدربين عشان نقدر نغطي الرقعة الجغرافية اليوم اللي موجودة ونوصل لكافة شرائح المجتمع بدون إهمال طبعا للخطط اللي موجودة أصلا اليوم.
نعم.
تعرف مجموعة كبيرة من الرياضات الحمد لله والأنشطة اللي موجودة في الأولمبيات الخاصة الإماراتي، إحنا أنا دائما أقول لفريق العمل إحنا منصة، ترى اللي يشتغلون الأندية واللي يسوون البرامج هم الأندية.
صحيح.
واللاعبين. نعم. موجودين في الأندية، احنا الجهة اللي توفر البيئة اللي على أساسها الأندية تدخل هذه المنافسات.
صحيح.
فعلى هالأساس الدعم اللي لقيناه الحمد لله من جميع الأندية واحتضانهم لكافة المسابقات اللي موجودة اليوم ساهم بشكل كبير في أن الحركة والإرث الخاص باستضافة دورة الألعاب العالمية في 2019.
نعم.
إنه يستمر بهذا الزخم الحمد لله.
الحمد لله، كل التوفيق لكم أخوي طلال، ما قصرت، جزاك الله خير، ودائما إن شاء الله إلى الأفضل وإلى إنجازات ملهمة للبقية. الحين هذا أبو علي يقول إن شاء الله عقبال كأس العالم لكرة القدم يقصد، فلذلك لما نكون نحن يعني ملهمين أو أصحاب الهمم ملهمين لبقية الألعاب هذا شيء جميل ترى، إن شاء الله نوفق جميعا إن شاء الله.
مشكور.
شكرا لك يا أبو.
الله يطول عمرك أخواني، الله يسلم.
يا مرحبا، حياك الله. كان معنا يا مرحبا حياك الله كان معنا الأخ طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، تحدثنا عن هذه الإنجازات المميزة. فاصل، نرجع لكم إن شاء الله بعد.
مساء الرياضة. مس الرياضة ويا ثاني يمع بالرقاد.
كان في رسالة نصية بس أنا تسمح لي الأخت مريم من دبي إني ما شفتها. دولة الإمارات من أكبر الدول في دعم أصحاب الهمم. نعم هذا صحيح، وهذا بفضل الله ثم بدعم حكومتنا وجهود المسؤولين. شكرا لك، يعني تطرينا ثاني جمعة طلال هاشمي وماجد العصيم، وهناك كثيرين والله بعد الأخ محمد الهاملي، ذيبان، يعني المهيري، ما شاء الله في ناس كثيرين موجودين أيضا يبذلون جهد كبير والله مع أصحاب الهمم، فإن شاء الله نكون على القوة وعلى أمال الناس هذيلا. طيب، منتخبنا يفوز بكأس الخليج للبادل للمرة الثانية. منتخبنا للرجال توج كبطل لكأس الخليج العربي الرابعة، واللي جرت المنافسات في الدوحة في قطر، وهذا يعني حافظ على لقب اللي حرزه في النسخة الماضية. حافظ يعني حقق العلامة الكاملة بعد فوزه على نظير الكويتي 3-0 ضمن الجولة الخامسة. 5 انتصارات حققها وتصدر ترتيب فئة الرجال وحقق كأس البطولة الميدالية الذهبية. المنتخب القطري كان في المركز الثاني والكويتي في المركز الثالث. في فئة السيدات منتخب الإمارات حصل على المركز الثاني بعد ما فاز في الجولة الختامية على نظير السعودي 2-1، والمنتخب الكويتي تصدر الترتيب. المنتخب السعودي جاء ثالثا. المنتخب الإمارات للشباب أيضا حقق المركز الثاني. في المنتخب الكويتي جاء في المركز الأول، والمنتخب السعودي في المركز الثالث. طيب خلينا نتحدث عن هذه البطولة ومشاركة اتحاد الإمارات للبادل في هذه البطولة. معنا أخونا سعيد المري الأمين العام للاتحاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك ومشكورين على هالاستضافة الطيبة. طبعا هذا مش شيء جديد عليكم، ونشكركم على دعمكم لهذه الرياضة.
يا مرحبا أخوي سعيد وحياك الله. بالعكس نحن أيضا سعداء أن ما شاء الله هاي النتائج الجميلة اللي تتحقق واستمراريتها أيضا، لأن الاستدامة أهم من تحقيق لأول مرة. ورغم يعني قصر فترة أظني أو تاريخ هذه اللعبة عندنا، ممكن نتكلم عن اللعبة بداية انطلاقتها وبعد ذلك بنتكلم في المستقبل إن شاء الله.
شوف، في انطلاقة اللعبة كانت يعني نحن من أوائل الدول العربية والأسيوية اللي احتضنت رياضة البادل، وكان تأسيس الاتحاد في عام 2014. بس انتشار الرياضة هذه يأتي يعني خلينا نقول في آخر 4 سنوات. اليوم وجود الاتحاد كان موجود برئاسة الشيخ سعيد المكتوم المكتوم،
نعم،
ودعم للرياضة هذه بشكل مستمر. لكن انتشار الرياضة في المنطقة خلنا نقول كان خلال 4 سنوات الماضية.
جميل. أظني أن بطولة ند الشبة كان لها دور في هذا الموضوع.
هي أول بطولة دولية ورسمية كانت تنطلق منها رياضة البادل هي بطولة ند الشبة.
حلو.
هي اللي تحتضن يعني حتى أكبر نسخة من الفئات تكون عندنا في بطولة ند الشبة. هي الأساس يعني.
صحيح. طيب الاتحاد الحين كم عمره تقريبا رسميا؟
10 سنوات.
10 سنوات.
10 سنوات.
هل حقق الاتحاد حتى الآن خططه اللي وضعها بالنسبة لنشر هذه اللعبة لعدد الأندية أو الأشخاص أو الأفراد أو الجمعيات؟
شوف، هدف الاتحاد كان الرئيسي اليوم نشر الرياضة في المنطقة، يحتضن جيل صاعد يمثل دولة الإمارات دوليا، ومنتخب قوي ينافس في أعلى المراتب.
حلو.
اليوم 3 أهداف ما بقول لك تحققت، لأن اليوم نحن في دولة الإمارات اليوم من توصل هدف على طول الخطة تيك أنك تشتغل عليها للـ10 سنوات الجاية. اليوم منتخب الإمارات للرجال والله الحمد 5 على العالم في آخر نسخة من كأس العالم. النسخة اللي قبلها كنا 16، فالقفزة كانت كبيرة بالنسبة لنا. منتخب الناشئين شارك في أول نسخة من كأس العالم كان السنة اللي طافت، وبعد تقريبا 2 شهر بينافسون على التصفيات لكأس العالم 2025. أما بالنسبة للأندية فنحن في المنطقة أكثر دولة فيها انتشار عدد ملاعب وأكاديميات ومدربين في الدولة. اليوم لو الأهداف هذه الحمد لله تحققت، ولكن نحن دائما نطمح في المزيد، دائما نطمح أن يكون هدفنا المركز الأول.
صحيح.
فشغالين بإذن الله، إن شاء الله يكون نبيض الوجه ونكون في حسن ظن عزيزنا
إن شاء الله تعالى ومقصرين. طيب نرجع الآن إلى مشاركة المنتخب أو منتخباتنا بالأحرى، لأن أكثر من منتخب مشارك كان في البطولة الخليجية. نتكلم عن منتخب الرجال ومنافساته وأصعب مبارياته.
منتخب الرجال لله الحمد حقق المركز الأول، كان هدفنا أن نحافظ على اللقب، داخلين بتركيز عالي. طبعا نحن مجهزين للبطولة هذه من أكثر لعيبة شغالين طول السنة، بس تجهيزنا لهذه البطولة بدأ تقريبا من 2 شهر أو 2 شهر وشوية، بمعسكر كان في العاصمة مدريد في إسبانيا. أصعب مبارياتنا دائما تكون مع دولة قطر الشقيقة. هذه يعني حتى النهائيات اللي في البطولات اللي طافت دائما تكون بين الإمارات وقطر، فهي المباراة الوحيدة اللي خسرنا فيها مباراة. يعني دائما المباريات تكون من ثلاث مباريات، الفايز مبارتين، المباراة الوحيدة اللي خسرنا فيها وفزنا 2-1 كانت ضد قطر. إيه بقول كانت أصعب مباراة يعني.
صحيح. طيب معلش أنا أحب أن نشرح لهذا، هل هي على المستوى الفردي؟ يعني كيف تتحقق البطولة؟ هل هي فردي أو زوجي أو فرقي؟ كيف؟
شوف هي طبعا رياضة البادل كلها زوجي، ما فيها فردي.
حلو.
تكون من لاعبين. أما في نظام بطولة المنتخبات فلازم يكون عندك أنت ثلاث فرق، يعني ست لعيبة،
ست لعيبة
تلعب أنت ثلاث مباريات ضد المنتخب الخصم. إذا تفوز في مبارتين منها خلاص تعتبر أنت فايز 2-1.
جميل.
يعني ما تكون مباراة واحدة وخلاص، لا لازم تفوز في مبارتين أو أن الثلاثة.
هذا يعني أن عندك على الأقل ما بين 8 إلى 10 من اللاعبين يكونون على مستوى متقارب.
نعم، هو تسجيل يكون 8 لاعبين،
8 لاعبين
يلعبون واثنين احتياط.
صحيح صحيح. حلو. شوف أنا استفدت الحين من هذا الكلام اللي أنت تقوله، تعرف القصد أيضا أن المستمعين يعرفون كيفية تحديد المراكز وكيفية المباريات أيضا. ننتقل أو قبل ما ننتقل إلى منتخب السيدات، روح الوصل يقول ألف مبروك لمنتخب البادل وأتمنى تنظيم دوري الأندية في اللعب الجميلة، شكرا للأستاذ سعيد المري اللاعب البطل والإداري المحنك.
الله يطول بعمره. الشكر موصول لهم. بالعكس هذه المسجات أو هالكومنتات هي اللي ترفع من معنويات الشخص.
صحيح.
بالعكس هذه هي الأفكار الطيبة. اليوم رياضة البادل أو خلنا نقول لك لعبة البادل نقارنها في التنس. نادر ما تكون بين الأندية، هي لعبة فردية.
صحيح.
فما فيها تمثيل أندية. تكون فيها أكاديميات يكونون رعاة للاعبين. بس هذا ما يمنع أن في المستقبل أن ندخل دوري خاص بالأندية على مستوى الدوري. بالعكس فكرة طيبة، بس نحن أن بطولاتنا المحلية اللي هي تكون على النظام الدولي. النظام الدولي ما فيه نظام الأندية، نظام الزوجي، وكل فريق يلعب تحت رعاية نادي معين.
أيوة.
بس يوم يطلع على الستيج يطلع باسمه، ما يطلع باسم النادي. بس بالعكس فكرة طيبة
أن يستوي دوري للأندية على مستوى الدولة، يعني بيكون شيء جميل بعد. فكرة صحيح.
بالعكس نحس وندعم.
حلو.
وشو ما كانت الأندية المحلية سواء العاصمة أبوظبي ولا دبي ولا الإمارات الأخرى حابين يدخلون الرياضة هذه عندهم في الأندية، بالعكس نحن كاتحاد نقدم لهم الدعم اللازم.
وهذا اللي يطور الشيء يا سعيد، أنك أنت تتقبل الأفكار وتشوفها وتدرسها، وإن شاء الله بعد دراستها تكون يعني مفيدة بإذن الله تعالى.
بالعكس صحيح. نحن دائما نتعلم. في ناس يمكن نظرتهم نحن نشوف منظور ثاني، في ناس لهم نظرة معينة بالعكس يمكن نحن غافلين عنها.
صحيح.
فهذا ما يمنع.
صحيح.
بالعكس.
طيب منتخب السيدات، أنا سؤالي هني، هل أول مرة يشارك منتخب سيدات ولا شارك من قبل في البطولة؟
لا شارك في كل النسخ. شارك
في كل النسخ. نعم.
بس أول مرة يوصل المركز الثاني أمانة. وأوجه لهم الشكر. لأن يعني حتى خسارتهم من الكويت كانت 2-1، والشوط الأخير في المباراة الأخيرة يعني كانوا محاربين حتى آخر نقطة. فأوجه لهم الشكر. بالعكس اليوم أنا ندعم نحن وخواتنا أن يشاركون في هذه الرياضة، لها بطولات عالمية.
حلو.
ومحلية وخليجية. بالعكس.
طيب هذا يعني أن منتخب السيدات يعني ارتقى بأداء أو تطور
100% مقارنة في البطولات في النسخ الماضية.
نعم.
بالعكس شفنا روح الفريق المعنوية بالعكس كانت كلها، يعني كنا نتمنى المركز الأول بس المركز الثاني بالنسبة لنا يعني كان شيء طيب.
كيف ترى المستقبل لفرق السيدات أو فريق السيدات؟
شوف النتائج واضحة. فاليوم أنت تقيسه على خلنا نقول لك الماضي والحاضر وتتوقع منها المستقبل. نعم. على الترند اللي ياسين نشوفه بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنه في تطور إن شاء الله
إن شاء الله. طيب ننتقل إلى منتخب الشباب أيضا والمركز الثاني، هل هي يعني أيضا هذا ينم عن تطور أو أنه كان في المركز الثاني سابقا؟
لأول نسخة هذه تكون للناشئين.
هاي أول نسخة.
أول نسخة للناشئين.
ناشئين تحت كم سن كم؟
18 16 14. أيوة. شفت يوم قلت لك إن كل منتخب ضد منتخب يلعب ثلاث فرق.
أيوة.
فيلعب ال 14 ضد ال 14 16 ضد ال 16 وال 18 ضد ال 18.
يعني لاعب واحد من كل سن من هاي السن.
لاعبين من كل فئة.
إيه.
كنا بعد مرة ثانية نطمح المركز الأول لولا إصابة أحد أفضل اللاعبين عندنا، كذلك اثنين من أفضل اللاعبين اليوم طبعا خدمة الوطنية. هذا الشيء يعني فوق كل شيء.
صحيح.
والدفاع عن الوطن وخدمة الوطن هذا شيء أساسي
ما في شك. نعم.
يعني خلينا نقول لك خسرنا ثلاث لاعبين رئيسيين وجودهم كان بيكون إضافة للفريق، ولكن الحمد لله بعد بيض الوجه. أنا يهمني شوف إذا ما يابوا المركز الأول لا طلعوا المركز الثاني، يروح الفريق القتال في الملعب، تمثيل العلم اللي على صدورهم هذا بصورة طيبة، هاي أهم النتائج، لأن هذيل الناشئين بيتعلمون.
صحيح.
مع الأيام بالعكس بعد ما يكتسبون خبرة يتطورون بسرعة.
حلو. طيب هذا منتخب الناشئين للذكور، الإناث هل في منتخب ناشئين ولا بعد في فكرة يعني؟
لا ما في نسخة للناشئات.
ما في نسخة.
لا
نعم.
لأن الحين ما في.
طيب خلنا نتحدث عن الجهد الفني، جهد المدربين، الطاقم الإداري اللي صنعوا هاي يعني المجموعة الجميلة من أجل تحقيق هذه الانتصارات.
قلت لك أن التجهيزات لكل الفئات ما بدأت في يوم وليلة.
نعم.
اليوم منتخب الرجال بدأت تجهيزات، لأنه بعدين بنتكلم عن البطولات اللي جاية، فهي تجهيزات
مستمرة يعني.
مو بس البطولة الخير.
نعم. حلو.
بدينا من الصيف اللي هي الفترة اللي يكون ما تكون فيها بطولات دولية، فكان معسكر منتخب الرجال في العاصمة مدريد، والطاقم الفني كله كان مع اللاعبين. الناشئين كذلك كانوا في إسبانيا، وتموا أكثر عن أسبوعين ولعبوا بطولات دولية هناك، تقريبا 12 لاعب من اللاعبين الناشئين اللي عندنا، ولما رجعوا البلاد كملوا في المعسكر الداخلي قبل البطولة. أما بالنسبة للبنات فكان معسكرهم داخلي، ما كان في معسكر خارجي، بدون معسكر داخلي، مدربين، طاقم فني، طاقم بدني، تجهيزات بطولات مع أفضل اللاعبات الأجنبيات اللي موجودات عندنا في الدولة. الفريق كان بالعكس يعني آخر ثلاث شهور بكل الفئات خلاص تركيزهم كأول بطولة بتكون بطولة الخليج، والحمد لله النتائج طيبة، يعكس مدى الجهد الطيب هذا اللي كان من الطاقم الفني.
طيب الحين تحدث إذن عن المستقبل، خطتكم الفنية لمنتخباتنا إن شاء الله المستقبلية والبطولات المقبلة إن شاء الله.
بإذن الله الواحد الأحد الحين شوف خلصنا بطولة الخليج، بتينا بطولة آسيا بداية الشهر،
شهر أكتوبر يعني.
هي بتكون في العاصمة القطرية الدوحة. بيخلصون من كاس آسيا الناشئين عندهم تصفيات كاس العالم في إسبانيا في نص الشهر، بيخلصون في نوفمبر عندنا كاس العالم للبادل في الكويت بيكون. فاليوم ثلاث بطولات مهمة رئيسية، خلنا نقول يعني بطولة الخليج جت في وقت ممتاز، يعني اليوم أنت تقدر تصحح أخطائك من هذه البطولة، شو الأشياء اللي أنت تشوفها من البطولة ممكن تطور عليها حق البطولات اللي هاي. اليوم بطولة الخليج بطولة مهمة، كان عندنا بطولة آسيا، كاس العالم للناشئين، كاس العالم للرجال، هذه بطولات دولية كبيرة تحت تنظيم الاتحاد الدولي. فبالعكس اليوم نحن ما بقول لك الضغط علينا، ولكن نتائجنا السنة اللي طافت والله الحمد لله نكتب المركز الخامس على العالم كأول دولة عربي وآسيوي توصل في هالمراكز، أنت مجبور أنك تطلع بنتيجة أحسن هذه السنة. فاليوم بإذن الله خلاص رجعوا اللعيبة على طول، بيبدون في المعسكرات الداخلية تجهيز البطولات تجهيزات البطولات الجاية. وأنا بعد يعني ودي رسالة بس عن طريق مبركم هذا الطيب، أن اليوم الجمهور، الجمهور مهما كان تمثيل الوطن، بس بدون دعم الجمهور
صحيح.
يعني أنا كنت لاعب، يوم تشوف الجمهور موجود والدعم هذا حافز، يعني يعطيك أنك تبقى تعطي كل اللي عندك في الملعب.
صحيح نعم.
فاليوم ندعوهم نحن البطولات هذه اللي جاية، يقدرون يشوفون عن طريق موقع الاتحاد تواريخ البطولة اللي يبى يصير، واللي يبى يشوف المنتخب يتواصل الاتحاد، تقدر نشوف شو التسهيلات اللي ممكن نقدمها أن يأزرون المنتخب في هذه البطولات الدولية
إن شاء الله تعالى. خطتكم لنشر اللعبة هذه خلال الفترة المقبلة؟
مثل ما قلت في البداية، اليوم تركيزنا نحن يعني نحن ما نشتغل الإيد وحدة ما تفرق.
صحيح.
اليوم لازم نشتغل ويا الأندية، لازم نشتغل ويا الاتحاد الدولي، نشتغل ويا الاتحادات الخليجية والعربية، بزيادة تكثيف البطولات اللي موجودة عندنا. كذلك اليوم الأندية نشتغل وياهم على أنهم يوفرون المدربين ذو الجودة العالية. اليوم ما بيحد يعني إذا يا مدرب خلنا نقول ضعيف، ترى الجيل اللي بيطلع ضعيف.
صحيح.
تبدأ أنت اليوم الأكاديميات والأندية، فنشتغل ويا الأندية على نشر. اليوم أنا مبشرط يهمني الكثرة، لكن الجودة، جودة اللاعبين اللي يكونون يقدرون يمثلون المنتخب نركز عليهم بشكل كثير. فالرياضة هي خاصة رياضة البادل، يعني فيها جانب المجتمعي اللي يلعبها اللي مستانس ومرة مرتين في الأسبوع، وفي اللي يبي ينافس.
صحيح.
أنا اليوم ما أفصل عن الاثنين، بالعكس أسوي بطولات مجتمعية دعم للأندية، لكن في نفس الوقت تكون عندي بطولات دولية نستضيفها نحن في الإمارات، كذلك بالتعاون مع الاتحاد الخليجي والاتحاد الأسيوي أن نشوف لعيبتنا كيف يقدرون يشاركون في هذه البطولات الدولية ويجمعون نقاط ويقدرون ويزيد تصنيفهم الدولي.
طيب، فكرتوا أنكم ترتبطون أو على الأقل تنسقون مع الاتحاد المدرسي مثلا لنشر اللعبة في المدارس؟
وصلتنا كم من دعوة أمانة، بس مع الاتحاد المدرسي لا، ما كان في شيء، بس وصلتنا دعوة من مدارس خاصة. نحن شو اللي نسوي اليوم خاصة للناشئين؟ نسوي يوم مفتوح. نحن طبعا عندنا مذكرة تفاهم مع مجمع نادي الشبه الرياضي، اليوم نحتضن فيه تقريبا 40 إلى 50 لاعب من سواء إماراتيين أو مقيمين، عشان أن بس نطور، وكلهم ناشئين 14 سنة 16 سنة، بتوفير المدربين جهاز تجهيزات بدنية. فاليوم رياضة البادل اليوم أنا أقدر أنشرها في المدارس، بس اليوم أحتاج ملاعب عشان تنتشر. فشو الطريقة الأنسب اللي كانت أو الأسرع في الفترة الماضية؟ أن اليوم أنا عندي هذا المجمع، أسوي اليوم المفتوح، اللعيبة اللي حابين يكونون يشوفون تجربتهم مع الأكاديمية هذه ومستوياتهم، المدربين ما يقيمونها، وبالعكس اللي نشوف فيه
موهبة
وموهبة نحتضنها على طول، تدريبات ببلاش، كل شيء عن طريق الاتحاد يعني.
جميل.
بس هذا بعد أرد وأقول لك ما يمنع فكرة طيبة أن نكون تواصل الاتحاد المدرسي ونشوف شو طريقة ما أن كيف نقدر ننشر المدرسة خاصة للأماكن البعيدة. صحيح. اللي ما يقدرون يوصلون لمجمع نادي الشبه.
صحيح. سعيد ما قصرت، وجزاك الله كل خير، وجهد مع أخوانك وبرئاسة الشيخ سعيد مكتوم المكتوم، يعني جهد مقدر لنشر هذه اللعبة اللي فعلا انتشرت بقوة وبسرعة ما شاء الله، ولا زالت مستمرة وفي استدامة في هذا الموضوع.
بالعكس، هذا واجب. أنتوا اللي مشكورين على هذه الاستضافة الطيبة، وإذا الحين أنت بديت شوي تعرف عن اللعبة، المرة الجاية إن شاء الله تجربها.
لا، الريول خربانة، الريول خربانة يا سعيد، لا تفضحنا.
بس خلاص. الله يعطيك الصحة.
عمليات وحال لله، والحمد لله على كل حال.
يوم من الأيام
إن شاء الله. إن شاء الله
تحت أمرك.
الله يعزك ويبارك فيك، ونتمنى لكم ونرجو لكم التوفيق دائما إن شاء الله.
جميعا يا رب، جميعا.
وبالبركة والناموس على هالنتائج الحلوة.
حق الخير. الله يطول بعمرك. مشكورين.
يا مرحبا، حياك الله. كان معنا أخونا سعيد المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات البادل، اللي ما في شك إنه يعني كاتحاد جديد نوعا ما ضمن الاتحادات الأخرى، يعني استطاع أن ينشر هذه اللعبة بشكل كبير جدا، وخصوصا يعني الإمارات كانت أول دولة على المستوى الآسيوي والعربي تدخل هذه اللعبة ضمن برامجها الرياضية، والحمد لله نتائج مميزة، وهذا ما نأمله لكل اتحاداتنا ولكل رياضاتنا إن شاء الله أنها تكون لها نتائج مميزة، لها بصمة على المستوى العالمي والمستوى القاري والمستوى الإقليمي، وإن شاء الله تعالى يعني نرجو التوفيق للجميع. أظني وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. أنا سعيد جدا حقيقة بهذه الكوكبة من الإداريين اللي تواصلنا وياهم، ما شاء الله يعني شرحوا لنا أشياء جميلة، ونتمنى إن شاء الله أن هذا الجمال ينطلق دائما في حياتنا وفي رياضتنا وفي مسيرتنا إن شاء الله تعالى، ودائما نكون قادمين الخير ومتفائلين بالخير إن قدام أكثر من اللي طاف علينا إن شاء الله تعالى. شكرا لاستماعكم، شكرا لتواصلكم، وإن كنت لازلت أعتب على التواصل الهاتفي اللي لازال يعني قليل، يمكن قولونا إذا كان التوقيت مثلا هذا غير مناسب اقترحون لنا توقيت، وبنشوف إن شاء الله بندرسه مع الإدارة بحيث أن التوقيت يكون مناسب لتواصلكم ويانا. شكرا لكم، وتحياتي وتحيات فريق العمل، وأيضا نهنئ أنفسنا ونهنئ إذاعتنا الجميلة بمرور 11 عام على انطلاقتها المتنوع والنوعية، ونعدكم أن دائما بنكون عند حسن ظنكم إن شاء الله، ونحوز على رضاكم فيما نقدمه من برامج وأغاني وقصايد وأشياء خاصة بالسنة، يعني أيضا يقدمها مديرنا أخونا أبو حمدان عبد الله بن دلموج. كل التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسار الرياضة.